فيأتي الكاتب والمفكر الإنجليزي جورج هولويك ويسك المصطلح لأول مرة، سيكولاريزم، لأول مرة يصف به هذه السيرورة الطويلة. حاول أن يكثف طبعا فكرته مصطلح واحد، مصطلح الزمنية الدنيوية الدهرية مدة هذا الزمان، وأشار إلى أنه يريد بالعلمانية، هو الذي وضع المصطلح سنة 1951 1951 قال أنا أريد بسيكولاريزم فصل الدين عن الدولة، ليس عن الحياة وإنما عن الدولة، فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات الدولتية
التي كانت متسلطة على ذاك.
لابد أن يبقى الآن وهنا، هذا جوهر الإنسانية. هولويك أكد هذا، قال أيضا كنزعة علمانية، العلمانية تهتم إذن بأمرين، بالأمر فصل الدين عن الدولة، هذا في الشأن السياسي، ثم في الشأن العام الذي يعني به البشر جميعا، ويعني البشر جميعا، هو أن تتاح الفرصة للإنسان أن ينمو تنمية حرة وعلى أسس أيضا عقلانية رشيدة وعلمية محترمة. الآن وهنا هكذا عرفه هولويك العلمانية.
أولا هو اسمه جورج هوليوك وليس جورج هولويك. ثانيا جورج هوليوك ما كان مهتما بالبحث في تأريخ الفكر السياسي الغربي، وإنما كان مهتما بالبحث عن مصطلح إنجليزي يوافق غرضه في الدفاع عن هذه الفكرة دون أن يكون هذا المصطلح يحمل حمولة سلبية. فوجد في هذه الكلمة اللاتينية شيء قريب مما أراده، وهو قد ذكر أنه كانت أمامه خيارات كثيرة فاختار منها هذا المصطلح. التحريف الآن عندما يقول إن هوليوك قد قصد بسيكولاريزم فصل الدين عن الدولة، واستعمل عبارة أسلوب محايد، وأن يهتم الإنسان بتنمية نفسه في العالم، وهذا من الكذب الصراحة على هوليوك، وكتب هوليوك متاحة موجودة على النت لمن أراد أن يقرأها. هوليوك كان يتحدث عن منظومة في القيم والحقيقة تتعلق بالعالم أنه المصدر الوحيد لذلك. علمانية هوليوك علمانية تقطع مع الدين في جل أبوابه، وإن كانت لا تقول لك أنه لا يوجد إله، لكنها تقول لك بوضوح الإله في السماء، أما على الأرض فالإنسان هو الإله، الإنسان هو مصدر الحقيقة والقيمة. ولذلك عرفت العلمانية في كتابي العلمانية طاعون العصر بهذا التعريف الذي قلت فيه، وهو متعلق بجوهر ما ذكره هوليوك. قلت فيه العلمانية مبدأ يقوم على إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم شؤون الناس بعضها أو كلها، انطلاقا من مرجعية الإنسان لإدراك الحقيقة والمنفعة الكامنتين في هذا العالم. الحقيقة إذن والمنفعة الكامنتين في هذا العالم. ثم إن التعريف الذي قدمه عدنان إبراهيم للعلمانية هو في الحقيقة تعريف ما سميه تعريف كيرازي، تعريف في مدح المصطلح وليس في بيان حدود المصطلح. فأن تقول لي إن العلمانية هي ما يحقق للإنسان نماءه في هذا العالم، فهذه دعوة تمجيدية وليست دعوة لفهم حقيقة المصطلح، وإنما الصواب أن نقول بوضوح وصراحة دون أن نخدع السامعين، أن نقول إن العالمانية بجميع صورها تعتبر العالم هو مصدر، العالم المغلق، هذا الصندوق المغلق على نفسه الرافض للشيء المتجاوز. العالم هو المصدر الحقيقي الوحيد لأمر الحقيقة وأمر المنفعة، وليس منفعة وليس البحث خارج العالم بتلقي الأمر والنهي وكشف حقائق الوجود من خلال الوحي. فهذا هو تعريف حقيقة العلمانية الذي أراد عدنان إبراهيم تمييعه حتى لا يكشف الناس الوجه الإلحادي الصريح في العلمانية. ولذلك قال هوليوك بصراحة وأنا سأقتبس كلامه: لا تقبل العلمانية سلطانا غير سلطان الطبيعة، ولا مناهج غير مناهج العلم والفلسفة، ولا تحترم في التطبيق قانونا غير قانون الضمير كما تكشفه البداهة البشرية. هذا في كتابه The Principles of Secularism صفحة 11. كما أن هناك غيره من النقاد قد عرفوا العلمانية بهذا الوجه البين الذي يكشف حقيقتها الإلحادية. يقول مثلا جرايم سميث في كتابه Short History of Secularism، تاريخ مختصر للعلمانية، يقول العلمانية طريقة نظر إلى العالم والحياة لا تحيل إلى المعتقدات فوق الطبيعية، لا تحيل إلى المعتقدات فوق الطبيعية. فهذا يعني، هذا يعني أن العلمانية هي وجه إلحادي تدخل في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلمانية هي الانحصار، تضييق مجالات نظر الإنسان ضمن آفاق هذا العالم المادي، حيث يبحث الإنسان عن فهم حقيقة العالم وعن جلب المنفعة من هذا العالم. هي وجه إلحادي لو غمسته في بحار الدنيا لا يمكن أن تطهره من نجاسته، لكن عنا إبراهيم يسعى للأسف الشديد إلى دفع نجاسات كثير من الأفكار المنحرفة عن الحق. القول إن العالمانية تهتم بنماء الإنسان في هذا العالم لا يدل على أي شيء. لماذا؟ لأن كل أو جل المذاهب الفكرية التي عرفها البشر باستثناء تلك التي تقطع وصلتها بالعالم، جل الأديان النازلة من السماء أو النابتة من الأرض، الفلسفات والنظم التربوية وغير ذلك، كلها تقول إن غاية فعلها، غاية منطقها، غاية منهجها تحقيق نماء الإنسان في هذا العالم. حتى الطوائف العدمية، حتى ألبير كامي صاحب الطاعون الذي يتحدث عن هذه الحياة أنها بلا معنى بلا قيمة، والذي يعني طرح مفهوم العدمية بصورة شديدة، كان مع ذلك كما في قصته أو أسطورة سيزيف، وحاول يستغل هذه الأسطورة لبث معاني إيجابية في منظومة عدمية. حتى نيتشه الذي كان عدميا صرفا مع شوبنهاور، مع فلسفة التشاؤمية لشوبنهاور، خرج عن هذا الإطار وقال بوجوب أن يبني الإنسان بيته على سفح الجبل حتى يحقق نفسه ليرتقي في آخر أمره إلى أن يكون الإنسان الأعلى، سوبرمان أو أوفرمان كما ترجموا باللغة الإنجليزية. إذن هذه، هذا الحديث عن وجه النماء في هذا العالم في العلمانية لا يدل على شيء ولا يعرف
صلاح العلمانية كما يطرحه بعض الدعاء والمبشرين به، إنما يصف واقعا منسوخا في القرن التسعة عشر،
النسخة القديمة من العلمانية.
أحسنت. أما العلمانية المعيشة والواقعية فهي شيء مختلف تماما، ويسميها هو إيه؟ العلمانية طبعا الشاملة، أو العلمانية المادية، أو العلمانية المنفصلة على قيمة.
في سبيل شرعنة العلمانية الإلحادية في واقعنا يقوم عدنان إبراهيم بتحريف واقعها. يقول إن العلمانية الشاملة التي تستوعب جميع أوجه الحياة فكرة لم تكن موجودة إلا في القرن التاسع عشر، وهي لم تعرف بعد ذلك في القرن العشرين، وهذا من أبتر الباطل. لماذا؟ لأن أول تطبيق للعلمانية الشاملة كان في القرن العشرين على يد الاتحاد السوفياتي، الذي قرر محاربة الدين باعتباره وجه من أوجه الجهل والفساد في العقل البشري، ووجه من أوجه التفكير البدائي، ووجه من أوجه العقلية الإقطاعية، وغير ذلك من الاصطلاحات الادعائية الشيوعية في عصر الاتحاد السوفياتي. فقوله إن العلمانية الشاملة لم تعرف إلا في كتابات القرن التاسع عشر ولم يكن لها وجود بعد ذلك قول من أوضح الباطل. لماذا قال هذا الكلام؟ أراد أن يمرر فكرة العلمانية أنها لا يمكن أن تكون شمولية، حتى قال في مرة أخرى إن العلمانية الشمولية فكرة وهمية وهذا ليس صحيح، هناك من حاول تطبيقها وفرضها بالحديد والنار. نحن نتحدث عن منظومة سياسية حاكمة ولا نتحدث عن الأفراد. هناك من حاول فرضها بالحديد والنار من خلال الحكام، ليس فقط الاتحاد السوفيتي وغيره من البلاد التي حكمت بالشيوعية بالحديد والنار. هذا وجه إذن قد كذب فيه عدنان إبراهيم في سبيل تجميمه للعالمانية التي إلحادية في كل أوجه. ومن أعجب العجب أيضا أن يقول إن العالمانية فكرة منسوخة ومنسوخة لأنها لم تكن تعرف إلا في القرن التاسع عشر، العالمانية الشمولية. وهذا من أغرب الغرائب. لماذا؟ لأنه لو قرأ لبيتر بيرجر وغيره منك وكازانوفا وغيرهما من كبار علماء الاجتماع لاكتشف أن عامة علماء الاجتماع في القرن العشرين كانوا يعيشون فكرة أن الدين فكرة انتهت أو إلى زوال، وكانوا يبشرون أو يعيشون فكرة العلمانية الشمولية. ولذلك في آخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بدأ علماء الاجتماع ومنهم بيتر بيرجر يتحدثون عن ما بعد العلمانية post secularism. لماذا بدأوا يتحدثون عن ذلك؟ لأنهم اكتشفوا أن الدين عنصر أساسي في حياة الناس ولا يمكن الاستغناء عنه. فحديثهم عن ما بعد العلمانية إقرار منهم، وذكرت شهاداتهم كثيرة في كتاب العلمانية تعاون العصر، إقرار منهم أن فكرة العلمانية الشمولية كانت واقعا يراد تطبيقه ويراد أن يمكن له في الأرض. وبالتالي القول أن العلمانية الشمولية فكرة واهية واهمة غير صحيح، كانت ثابتة في عقول علماء الاجتماع، وكانت أيضا تراود وتدغدغ خيال كثير من وإرادة كثير من السياسيين خاصة المراكسة. العلمانية الشمولية ليست فكرة منسوخة، هي موجودة اليوم في القرن الواحد والعشرين من خلال رموز ما يعرف أساسا بتيار الإلحاد الجديد. تيار الإلحاد الجديد يقوم على أن التدين ظاهرة مرضية بدائية لا بد من تجاوزها. ولذلك مثلا كتب الفيلسوف الفيزيائي الملحد فيكتور ستينجر كتابه God and the Folly of Faith، God and the Folly of Faith، وهو أي الله وجنون الإيمان، أو الإله وجنون الإيمان، وهو وغيره من الذين سعوا ويسعون بصورة جادة إلى إلغاء الدين بصورة كلية من حياة الإنسان. وبالتالي نحن اليوم لازلنا نعيش أحلام العلمانية الشمولية بين كثير من أنصار الإلحاد. العلمانيات كلها تتفق على النظر إلى الدين باعتباره شيء ليس جديرا أن يحكم حياة الناس. وبالتالي فالتمييز بين العلمانيات يجب أن لا يكون هناك باعتبارها علمانية جيدة وعلمانية قبيحة، وإنما هي علمانيات تتفاوت في معاداتها للدين. حتى تلك العلمانية التي تسمح بمساحات كبيرة، في ظني من يراها مساحات كبيرة، تسمح بمساحات أوسع من العلمانيات الأخرى، حتى تلك العلمانية هي علمانية مخاصمة محادة للدين، تنظر للدين على أنه وجه من أوجه بساطة العقل البشري، ولذلك دائما تحاول أن تحصره في الجوانب التي تمس الحياة الفردية للشخص باعتباره سيختار قرارا لا يؤثر على المجتمع وإنما سيؤثر على نفسه وحدها. والعالمانية الجزئية، العالمانية الجزئية في خصومة كبيرة مع كثير من المتدينين في الغرب، خاصة التيار البروتستانتي بتوجهاته المختلفة في أمريكا. هناك مخاصمات كثيرة جدا، ولذلك التيارات الأصولية في أمريكا لها سلطان كبير في دعم المرشحين، فهي تختار مثلا دائما في خصومة مع التيار الليبرالي، وأحيانا كثيرة تكون في خصومة حتى مع التيار الجمهوري والحزب الجمهوري، لكنها تختاره نكاية في التيار الليبرالي، نكاية في التيار اللاديني، لكنها هنا تفاضل باعتراف رموزها. كثير من الرموز يعترفون أنهم اختاروا ترامب مثلا لأنهم يوازنون بين شرور، لا أنهم اختاروه قناعة بمذهبه. فالتيار الديني الأكبر في أمريكا في خصومة مع العلمانية الجزئية، لا كما يحاول كثير من الناس منهم عدنان إبراهيم إيهامنا على أن المجتمع الغربي قد تقبل العلمانية الجزئية باعتبارها ترعى مصالح الدين ولا تفسد في هذا الباب.